بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 21، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار وضعه على نفسه. قال: نوحالا، من ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. وهذا عن الشواهد أو الطرق التي يعرف بها الحديث الموضوع، فإما أن يعرف بإقرار واضعه على نفسه، أنا يقر أنه وضع هذه الأحاديث مثل ما جاء عن بعضهم أنهم أقروا بوضع حديث في فضائل السور، مثل ذاك يقال له غياث الظاهر ابن إبراهيم، قالوا له: هل سمعت هذا الحديث؟ قال: لم أسمعه، لكن رأيت الناس انصرفوا إلى سيرة ابن إسحاق أو إلى مغازي ابن إسحاق ولا فقه أبي حنيفة، فوضعت لهم هذا الحديث حتى يلتفتوا إلى القرآن. وأيضا القصة التي ذكرها مؤمل بن إسماعيل لما سمع بعض من يحدث من القصاص أو من الصوفية، فذكر حديثا في فضائل السور، حديثا طويلا، فقال: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: رجل بالموصل، وصف له هذا الرجل، فذهب إليه وقال: من حدثك بهذا؟ فقال: رجل في عبادان. وهكذا حتى جاء إلى رجل منهم ممن حدث بهذا الحديث، فقال: من حدثك بهذا؟ قال: لم يحدثني أحد، لكن تعال. ثم أدخله مجلسا، قال: نحن نجلس في هذا الحديث، إذا رأينا كلاما حسنا صيرناه حديثا. فهذا فعل الصوفية. لهذا كان بعض الأئمة يقول: تحروا من أهل البدع، فإني قد أخبرني بعض أهل الهوى ممن تاب أنهم كانوا إذا أرادوا حديثا اجتمعوا فجعلوه حديثا. فلهذا فيعرف الموضوع بإقرار واضعه. أيضا قد يضعه الزنادقة كما سيأتي، فيقرون بذلك، فذاك الذي أمسكه هارون الرشيد لأنه كان يضع الأحاديث، فقال: أين تذهبون ب4000 حديث وضعتها في دينكم، أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له هارون الرشيد رحمه الله: وأين هي من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك؟ سينخلانها نخلة. أنا ما ستمر على العلماء، أنت وضعتها، لكن لا تظن أن هذه الحديث ستمر على العلماء. فهؤلاء القصاص أو هؤلاء الوضاعون لما يجدون أن بعض من ينتسب للعلم يأخذ هذه الأحاديث وينشرها، يظنون أن هذا أنها طويت على العلماء، ولأنهم جهلة ما يفرقون بين أهل العلم وأهل الوعظ وكذا والقصص، فالذين يأخذونها منهم هم أهل القصص الذين يحبون القصص وكذا. وقد أيضا يضعها بعض العلماء في كتبهم ممن يجمع، بعض العلماء يجمع فقط كلما جاءه شيء يرويه، وهذا تجده في كتب ابن نعيم وكتب أيضا ابن مندة وجماعة من هؤلاء، كانوا يجمعون فقط ولا يتحرون، وكأنهم على قاعدة من أحالك من أسندك فقد أحالك. وهكذا شهرزاد صاحب كتاب الفردوس كلها أكثرها حديث موضوع، وغيرها من هذه الكتب، كأيضا كتاب الحارث أبي أسامة فإنه أخذ بعض الموضوعات كحديث العقل وغيره. فالمهم أن هذا الأمر قد يعرف وضع الحديث بإقرار وضعه. قالا أو حالا، قالا أن يقول وضعت كذا، أما حالا فيتبين من حاله أنه يكذب. مثلا قالوا لرجل جاء ابنه أو جاء رجل من هؤلاء القصاص، جاء ابنه من عند الكتاب يبكي، قال ما لك؟ قال ضربني المعلم، فقال سأهريهم اليوم. حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلم أولادكم أكثرهم، أو معنى يقول إيش، معلم أولادكم أقلهم رحمة لليتيم وإشفاقا على المسكين، أنا أجعلهم أقل رحمة المعلمون. فهذا حديث بين الوضع، أول معناه باطل وأيضا تعمد وضعه. وقيل للرجل من الحنفية، قيل إن مذهب الشافعي قد انتشر في العراق، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان وأسند حديثا، قال يأتي عليكم زمان فيه الرجل يقال له محمد بن إدريس، هو على أشد على أمتي من إبليس، ويأتي عليكم زمان فيه الرجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. أنا هذا بين الوضع، يعرف حتى من كلامه، فهذا يعرف من حاله أنه وضعه. قالوا من ذلك ركاكة ألفاظه، مثل هذه الحديث التي ذكرناها تجد أنها ألفاظ واركة. أيضا حديث الفضائل التي تذكر أو التي يأتي بها الكرامية وغيرهم، تجد الركاكة في الألفاظ، تجد الركاكة في الألفاظ. أيضا كذلك فساد المعنى، مثل هذا الذي ذكر أولا عن المعلمين أنهم أقل شفقة على اليتيم، وكذلك أيضا هذا الذي ذكر الشافعي رحمه الله، وقد أجمعت الأمة على فضله، على أنه إبليس، وهذا كلام باطل، بل وهذا تكفير، أشد على أمتي من إبليس. وأيضا كذلك مجازفة، أو قال مجازفة فاحشة، أيضا يدخل فيه هذه الأشياء، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة كما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، أنه قال ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول، معنى يخالف المعقول، أو يخالف المنقول أي من الكتاب والسنة، أو يناقض الأصول التي اتفق عليها الأئمة، فاعلم أنه موضوع. قال ذكر أيضا ابن الجوزي معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا، معنى أراد الأصول أي كتب السنة خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. قال: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهل والعوام والرعاء. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، هؤلاء الزنادقة الذين يتعمدون الوضع، هؤلاء زنادقة ما يبالون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتعم قام من تعمد إن كذبا ليس كذبا على أحد، من تعمد كذبا علي فليتبوى مقعده من النار، أو قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهؤلاء الزنادقة كثر، وقد انتشر حتى بعضهم قيل له المصلوب لزندقته، مثل محمد بن سعيد المصلوب، هذا الرجل قد أكثر في الحديث ووضع الحديث، وتجد عنده مكر يغير اسمه. أنا حتى بعض العلماء يغفل، أنا حتى يسمي نفسه محمد بن قيس، وقيس هذا جد له قديم، أنا جد من أجداده، فلهذا تجده في حتى في معجم الطبراني محمد بن قيس، وإنما هو محمد بن سعيد المصلوب. لو قال محمد بن سعيد المصلوب لعرفه الناس، أو لو قال محمد بن سعيد، لكن يضع اسما آخر، وأصحابه من الجهلة يعاونونه على ذلك فيضع حديث، فلهذا صلبه بعض الأمراء فسمي مصلوبا. وهذا أيضا الزنديق الذي أمسكه هارون الرشيد وغيرهم من هؤلاء، أنا لا يبالون بوضع الحديث، فهؤلاء زنادق. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون حديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير من يعتقد صلاحهم. أنا لما يأتي منهم يظن أن هذا صحيح، وهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا قصة مؤمل بن إسماعيل وغيره. قال: فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير من يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب، وهذا حق، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وأيضا من الأشياء التي أيضا معنى تجعل الشخص يضع الحديث مما لم يذكر، أيضا التزلف إلى الملوك، التزلف إلى الملوك أو إلى الأغنياء أو غيره، مثل ذاك الرجل الذي جاء إلى المتوكل، وكان المتوكل يحب الحمام وتربيته، فدخل عليه هذا الرجل ووجد الخليفة عند الحمام، فقال: قال حدثنا فلان إلى أن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، أو جناح أن زادش زاد لفظة أو جناح، لأجل أن يتزلف إلى هذا الخليفة. فلما ولى قال المتوكل: قال: والله ما أرى إلا قفا كذاب. أنا عرف الخليفة أنه يكذب، ومن ثم ذبح تلك الحمام، فقال: أنا السبب الذي جعلته يكذب، فذبح تلك الحمام، أنا فعل مثل ما فعل نبي الله سليمان لما ذبح أو عقر الإبل. قالوا قد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال: وقال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. أنا هؤلاء الكرامية لما قيل لهم: كيف تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. أنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى كذبه. هذا جهل. وأيضا وضع بعض الوضاعين عبارة في هذا الحديث فقال: من كذب علي متعمدا ليضل الناس. من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. وهذا عبارة كذب. أنا فليتبوأ أو ليضل الناس، أي كأن من كذب لأجل صلاح الناس ووعظهم لا شيء في ذلك. قال: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. فالله عز وجل قد أكمل دينه وأتم نعمته فلا يحتاج إلى مثل هؤلاء الكذبة. قال: وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وكتاب ابن الجوزي يعتبر من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب، وأخذ غالبه من كتاب الأباطيل للجوزقاني، وأخذت عليه أشياء أنه استعجل في ذكر بعض الأحاديث فجعلها موضوعة وليست كذلك. ورد عليه الحافظ في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد في الأحاديث التي ذكرها في من المسند، ذكرها على أنها موضوعة. وأيضا ذكر بعض الأحاديث الصحيحة فذكر أنها موضوعة، من ذلك حديث مسلم: صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فذكر هذا الحديث في الموضوعات وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وهذا كلام باطل. أنا يقول أنه بعض الجهلة بسبب جهله يقول: كيف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدين محاط، والدين مثلا قد حماه الله، كيف يكذب على النبي؟ بل كل ما قيل أنه عن النبي فهو صحيح. حتى مرة كنا نتكلم هكذا في مجلس عند العوام فجاء حديث، ذكر أحد العوام حديث فقلنا له موضوع، فقام واحد قال: نعم وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا: موضوع؟ قال: وضعه الرسول. فهذا جهل معنا. فإنكار الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام ليس له أصل، وأيضا بعيد عن الواقع. قال: وقد حاول بعضهم الرد عليه فأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. وأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه. أن هذا حتى الرد عليه لا يصلح، وجاء من يرد عليه بمثل هذا الحديث الموضوع سيكذب عليه، وأيضا خرج له اعتراضات، وهذا فعل كثير من المتأخرين، يريد أن يرد ويعترض حتى كلام باطل فيجعل له اعتراضا ويرد على هذا الاعتراض، وهذه طريقة غير صحيحة. مثل هذا الآن الاعتراض والرد عليه، الاعتراض فاسد والرد عليه أيضا أفسد منه. أنا لما قال فأجيب عن الأول أنه بأنه لا يلزم وقوعه الآن إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. أنا هذا المعترض رد هذا، فقالوا هذا القول الاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث الحفاظي، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس، رحمهم الله ورضي عنهم. الآن الحافظ لم يشر إلى تعريف الموضوع، وإنما أشار إلى بعض الأمور التي فيه. والأئمة رحمهم الله لهم كما قال المؤلف لهم هذه الميزة، أنهم يحفظون الحديث أو الأسانيد الموضوعة، أنا حديث بأسانيد موضوعة يحفظونها، فإذا جاء أحد لهذا الحديث بإسناد آخر عرفوا أنه إما أنه يكذب وإما أنه أخذه عن غيره كذبا. ولهذا جاء في ترجمة يحيى بن معين أن أحمد بن حنبل رحمه الله وجده في اليمن يكتب نسخة أبان، يكتب نسخة معمر عن أبان عن أنس، فقال له يا أبا زكريا ماذا تعمل بنسخة أبان عن أنس؟ إيش الذي تعمل؟ إيش تريد من أبان عن أنس وأنت تعرف أنه أنها ضعيفة؟ فقال يا أبا عبد الله إنما أكتبها حتى إذا جاء إنسان وقال معمر عن ثابت عرفنا أنه يكذب، أنا نكتب هذه نسخة أبان حتى نعرف الذين يخلطون. فمعمر روى عن أبان عن أنس وروى عن ثابت عن أنس، ولا شك أن ثابت من حفاظ أهل البصرة، وأبان بن أبي عياش من عبادهم، لكنه عنده أوهام كثيرة. فلهذا إذا خلط إنسان فقال معمر عن أبان وهي معمر عن ثابت وهي إنما معمر عن أبان عرفناه، فمعنى الإمام أحمد أيده على هذا. ولهذا حصل خلط بين هذه الروايات، معنى بين رواية ثابت وأبان، حتى سفيان بن عيينة كان أحيانا يروي رواية ثابت وأبان معا، فيقول حدثنا ثابت وأبان عن أنس، يعني يقول ثابت وأبان عن أنس، فيحسب الحاسب أن ثابت حدث عن أنس، لكن تجد إذا أفرد ثابتا يرويه مرسلا، والوصل الذي وصله هو أبان، لكن كأنه يستشهد برواية أبان، يستشهد بها برواية، معنى يستشهد برواية ثابت، معنى يستشهد على رواية ثابت برواية أبان، يستشهد على رواية ثابتة من رواية أبان. فلهذا عرف العلماء مثل هذه الأمور. والموضوع هو الحديث المختلق المصنوع، هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشترط أن يكون، لا يشترط أن يكون راويه كذابا، الموضوع لا يشترط أن يكون راويه كذابا، بل قد يكون راويه أيضا ثقة، قد يكون راويه ضعيف، فلا يشترط أن يكون كذابا. فقد الثقة يهم. تلك القصة التي ذكرها ابن أبي حاتم وغيره في ترجمة ثابت الزاهد. ثابت الزاهد هذا ثقة ورجل زاهد من أهل الكوفة، دخل مرة على شريك ابن عبد الله النخعي وهو يحدث، القاضي شريك ابن عبد الله النخعي، فكان يحدث وكان ثابت موجود في المجلس، لكنه الظاهر لم يره لما دخل. ثم قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والتفت فرأى ثابتا، أنا من شريك رأى ثابتا، فقال عبارة معترضة: من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار. أنا لما رأى ثابتا وما فيه من بهو العبادة وإضاءة العبادة، فقال بهذا الكلمة المعترضة: من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار. فممن ظن أن هذا حديثا ثابتا، فكان يرويه عن شريك ابن عبد الله النخعي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار. فهذا مما ثابتا كما قلنا ثقة، لكن الحديث موضوع، الحديث موضوع لأنه حصل فيه خطأ في السماع. وهكذا أيضا تجد أحاديث كثيرة أسانيدها صحيحة لكنها موضوعة، إما أن أحدهم أحد الرواة أخطأ في الإسناد عندما كان يكتب، وهذا يحصل كثيرا حتى للعلماء المعاصرين وغيره، معنى تجد يكتب يذهب بصره إلى حديث آخر أو إسناد آخر. هذا يحصل حتى للشيخ الألباني، حصل له كثيرا في عدة أحاديث حصل له مثل هذا، وأيضا كذلك. ومن إنصافي رحمه الله كان ينبه إذا رأى مثل هذا. وأيضا يحصل كما ذكرنا قبل في حديث الفتح على الإمام أن هشام بن عمار وغيره كان يكتب الحديث، فالظاهر وقع نظره على إسناد آخر من أسانيد محمد بن شابور فذكره، وإلا الحديث مرسل من مراسيل مسور بن يزيد أو بهذا. فيحصل كما قلنا هذا من الثقة ومن الضعيف، فليس كما قلنا كل حديث موضوع لابد أن يرويه كذاب. انظر إلى المسند، مسند الإمام أحمد، فيه حديث موضوعة بلا شك، لكن قال شيخ الإسلام أن هذه الحديث موضوعة ليس أن واضعها كذابا، لأن الإمام أحمد يعرف الكذابين، فمن المحال أن يروي حديث عن كذابين. حتى أحاديث فائد التي ذكرها وهما حديثان قد ضرب عليهما، لكن الظاهر أن ضرب عليهما معنى مسحهما من المسند، وفائد هذا متروك، ليس كذابا لكنه متروك الحديث، وضرب عليهما لكن بقيت في المسند، وكأن أحد أبناء الإمام أحمد نسيها، قال له الإمام اضرب عليها يمسحها، فالظاهر نسيها ولم يكتبها، أو أن المسح كان ليس جيدا فجاء من بعده ووجدها مكتوبة فرواها، فهي موجودة لازالت في مسند الإمام أحمد وحديثان. فقال شيخ الإسلام أن الأحاديث المكذوبة في مسند الإمام أحمد ليس معنى ذلك أن من رواها كذابا، وإنما هي وقعت أخطاء، مثل حديث البرد الأحمر وحديث فضائل عسقلان وغيرها من هذه الأحاديث. هذه أحاديث موضوعة أصلا، لكن رواتها ليسوا بكذابين. طيب، هذا ما يذكر، الله أعلم.